الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: جامع الأيمان. هذا الباب يذكر فيه ما تبقى من أحكام الأيمان، وعادته رحمه الله في هذا الكتاب أنه إذا ذكر بعض الأحاديث أو بعض الآثار الواردة في كتاب ما وتبقى عنده بعض الأحاديث أو بعض الآثار التي لا تدخل في الأبواب السابقة أن يعقد لها كتابا أو بابا يسميه جامع كذا جامع كذا، فذكر هنا مسائل في الأيمان. قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه. عمر رضي الله عنه كان يسير في ركب ويحلف بأبيه على عادة العرب أنهم في سبق اللسان يحلفون بمن يعز عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله نهى عن الحلف بالآباء، فمن كان حالفا فليحلف بالله، من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت لا يحلف. قال أبو عمر في هذا الحديث: من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه. وقال: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله منهي عنها، لا يجوز الحلف بها لأحد. واختلفوا في الكفارة، إذا حلف بغير الله هل يتجب على من حلف بغير الله فحلف، من حلف على أبيه أو على أمه أو بمن يعظم فحنث، هل عليه كفارة؟ يقول: أوجبها بعضهم وأبى بعضهم، وهو الصواب عنده. لو حلف بغير الله فحنث في يمينه فإنه لا كفارة في ذلك، بل يستغفر الله ويتوب عليه من إقدامه على هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عمر: وأما الحلف بالطلاق والعتق فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر، وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة، إذا أوقعه موقع وقع على حسب ما يجب في ذلك عند العلماء. وقول المتقدمين: الأيمان بالطلاق والعتق، إنما هو كلام خرج على الاتساع والمجاز والتقريب، وأما الحقيقة فإنما هو طلاق على صفة ما وعتق على صفة ما، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل. شيخ الإسلام يقسم السياق إلى ثلاثة أنواع: صيغة تنجيز، كان يقول امرأتي طالق أو عبدي حر، هذه صيغة تنجيز ولا يقع فيها شيء من الكفارة. قال: إذا حنث فإنه يجب عليه ما أتى به أو ما طلق أو ما أعتق. قال: هذا لا ينفع فيها الكفارة، ومن قال إن فيه الكفارة يستطاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا صيغة التنجيز لا كفارة فيه. قال: وصيغة القسم، كان يقول علي الطلاق لا أفعلن كذا، علي الطلاق لا أفعل كذا، علي العتق لا أفعلن كذا، علي العتق لا أفعل كذا، في النفي أو في الإثبات. كذلك يقول صيغة تعليق، أن يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فهي طالق. وليس مقصوده إيقاع الطلاق، وإنما مقصوده المنع. قال هذا فيه خلاف على ثلاث مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الجماهير من أهل العلم أنهم يقولون عليه ما قسم به أو ما علق عليه، فإذا قال علي الطلاق لأفعلن كذا فلم يفعل فعليه الطلاق، وإذا قال لأفعلن علي العتق لأفعلن كذا فلم يفعل عليه العتق. كذلك امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا، فكل من هذه الأمور إذا حنث فيها يجب عليه ما حلف به أو ما علق. هذا مذهب الجماهير. المذهب الثاني مذهب ابن حزم، يقول لا شيء في هذا، لا كفارة ولا طلاق ولا عتق، هذا لا شيء فيه، لأنه لم يأتي بهذه السياق على الصيغة المشروعة. هذا قول ابن حزم. وقد قال أبو بكر بن عربي هذا قول الرويبضة. أسمي مذهب ابن حزم بأنه قول الرويبضة، وكان يكره ابن حزم ومذهب أهل ظاهر. وقد قيل عنه إنه لما ذهب إلى المشرق ورجع إلى المغرب قال رأيت في المشرق قوما من أهل الباطن، فلما رجعت إلى الأندلس رأيت قوما من أهل الظاهر، وكلاهما قريب من بعض في الضلال. فهذا قول ابن حزم. القول الثالث هو القول الذي حصل التقاول والتناطح والنزاع بين العلماء في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال الجماهير من الفقهاء إن هذا يقع، وقال هو لا يقع، بل عليه كفارة يمين، وألف في ذلك رسائل منها تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان، ومنها رسالة الفرق المبين بين الطلاق واليمين، ومنها رسالة التفصيل بين التكفير والتحليل، ومنها رسالة لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف، وهذه مطبوعة، وأما الرسائل الأولى فهي مفقودة. فرجح هذا القول وقال إن هذا يمين، ومن حنث في مثل هذا فعليه كفارة يمين. وكان له أقوال ثلاثة في الطلاق كما تعرفون، وقد لقي العنة في الإفتاء بهذه الأقوال الثلاثة، وهي أن الطلاق المحرم لا يقع، وأن طلاق الثلاث واحد، وأن الأيمان بالطلاق فيه كفارة يمين وليس فيه طلاق. هذه الثلاثة قد وقع فيها النزاع الشديد بينه وبين الفقهاء في عصره، وقد دخل في السجن مرارا من أجل الفتوى بهذه المسائل. لكن الحلف أو اليمين إنما يكون بالحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بشيء منه، هذا هو اليمين أو الحلف. والذي يقول علي الطلاق لأفعلن كذا لم يحلف بالله ولا باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته، ومع ذلك قيل إن هذا هو الحلف بالطلاق. وقد قال أبو عمر كما سمعتم إن هذا هو من باب الاتساع والمجاز، وليس في المسألة حلف في الواقع، يعني ما حلف. قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، هذا رواه بلاغ. لكن يقول أبو عمر يستند من حديث من عمر وغيره من طرق حجازية صحاح. أحيانا الحديث المعروف في الأوساط الحجازية يعلقه الإمام مالك أو يرويه بلاغا اتكالا على معرفة الناس بهذا الحديث. قال أبو عمر: ومن هذه الأحاديث الحجازية في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سمعت منه لا ومقلب القلوب. قال مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئك من ذلك الثوب. أولا، ترجم أبو عمر لعثمان بن حفص بن عمر فقال: هو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقي الأنصاري ثقة، روى عنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ولم يروي عنه غيرهما فيما علم. يقول: له عن مال عن معاوية حديث منقطع عن ابن شهاب أنه بلغه. إذن روى ابن شهاب عن أبي لبابة بلاغا، عن أبي أن أبا لبابة بل أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها ذنبا. طيب، هذا الحديث رواه بلاغا، وقد قال أبو عمر: لا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند، وقصته مشهورة في السير محفوظة. قصة مشهورة في سبب نزول قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قال: وروى ابن وهب هذا الحديث في موطئه عن يونس بن يزيد أنه أخبره عن ابن شهاب قال: أخبرني بعض بني السائب ابن أبي لبابة أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي. ففي هذه الرواية أن المحذوف في البلاغ هو بعض بني السائب ابن أبي لبابة، وهم أيضا مجهولون. يقول هنا: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، نزلت في أبي لبابة لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فأشار إلى حلقه إنه الذبح، أشار هكذا ما كلمه. فقال أبو لبابة: لا والله، لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله عليه. لما أشار لهم هذه الإشارة تيقن حينئذ أنه وقع في شيء لا ينبغي، فخرج من دار بني قريظة وأتى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد. يقول: فمكث 7 أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه. هذا يدل على حرصه على التوبة وحبه لأن يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبا لبابة، قد تيب عليه. قال: لا والله، لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاء فحله بيده. ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله. فقال: يجزئك الثلث أن تصدق به يا أبا لبابة. وربط المذنب نفسه بسارية من سواري المسجد كان هذا عرفا قديما في الناس، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد قصة أن عالما من علماء بني إسرائيل قال إني قرأت التوراة فلم أرى أحدا يتبعني، فلا بد أنني أبتدع للناس بدعة يتبعوني عليها، فابتدع بدعة ومشى الناس خلفه، فمكث فترة، ثم إنه في ليلة من الليالي وهو مستلق على فراشه قال هب أن الناس لا يعلمون هذه البدعة التي ابتدعت لهم، أليس الله يعلم ذلك؟ فخاف وأناق، ثم إنه غدا إلى المسجد فخرق ترقوته وربط بها حبلا، وربط هذا الحبل بسارية من سوار المسجد، وقال لا أتركها هنا حتى تأتيني توبة من رب العالمين. يقول فأوحي إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل هب أن هذا الرجل قد تاب في نفسه وأذنب ذنبا في نفسه فتبت عليه، ولكن من للناس الذين أضله فماتوا على الضلال فعذبتك، لا أتوب عليك. هب أنه أذنب في نفسه ذنبا وتاب في نفسه، ولكن هؤلاء الناس الذين أضلهم وماتوا وعذبتهم وأدخلتهم النار فمن لهم؟ وهذا يدل على أن الإنسان يبتعد أن يتحمل أوزار الناس، وأن يبتعد عن أن يبتدع لهم فيتبعونه من باب الحرص على الشرف أو المال أو ما إلى ذلك. طيب، وأما قوله يجزئك الثلث، هذا الرجل هذا الصحابي رضي الله عنه قال أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يعني أن يترك ماله كله ويجعله في سبيل الله، فقال يجزئك الثلث من ذلك. قال إن مالكا ذهب إلى أن من حلف بصدقة ماله كله في المساكين ثم حنث إنه يجزئه من ذلك الثلث، وهو قول ابن شهاب وسعيد بن المسيب. ويروى عن عمر وعائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة أنهم قالوا من حلف بصدقة ماله ثم حنف عليه كفارة يمين، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. إذن لو قال قائل علي أن أتصدق بمالي كله فحنث ولم يفعل هذا فماذا عليه؟ يقول الإمام مالك إنه يتصدق بثلث ماله، ويقول هؤلاء الإمام أحمد والشافعي وأبو عبيد إن هذا كفارة يمين فعليه كفارة يمين. قال مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمها عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة يكفره ما يكفره يمين. أيوب، قالوا أيوب بن موسى بن عمرو السهمي قرشي مكي كان من فقهاء المدينة عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، نسبة إلى وظيفة الحجابة للبيت، والقائمون على الحجابة هم من بني عبد الدار. عن أمها عن عائشة أنها سئلت عن رجل فقال مالي في رتاج الكعبة، يعني في باب الكعبة، يصرف ماله لأن يجعل للكعبة بابا، كانوا يعتبرون أن هذا من أقرب القربات. فقالت عائشة يكفره ما يكفره اليمين، لأن الإنسان الآن وقبل الآن لو قال هذا ما يمكن أن يوفذ هذا ولا يمكن أن يقبل منه هذا، فإذا يكفره ما يكفر اليمين، يعني يجعله يمينا فيدفع كفارة اليمين. قال يحيى قال مالك في الذي يقول ما لي في سبيل الله، هذا يقول ما لي في سبيل الله، ثم يحنث يعني لا يدفع، قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. فإذا مذهب الإمام مالك أن الإنسان لو قال مثل هذه الأقوال وحنث فإن عليه أن يتصدق بثلث ماله استنادا إلى قصة أبي لبابة، وكأنها صحيحة عنده، مع أن الإمام أبو عمر يقول لا تستند، يعني مشهورة في السير ولكن ليس لها سند ثابت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.